بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السابع بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وانتهينا من باب صلاة الخوف، ونبدأ في درسنا اليوم باب صلاة العيدين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب كتاب الصلاة، قال: باب صلاة العيدين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي.
أحسن. هذا حديث رواه الترمذي في سننه، وهكذا أيضا هنا عن عائشة رضي الله عنها عند الترمذي، وهكذا أيضا هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 802 رقم الحديث، وهكذا في إرواء الغليل 905. وهنا رواية أخرى أيضا عند الترمذي من طريق عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وفي الأخنسي كلام يسير، وقد حسنه أيضا النووي رحمه الله في كتابه الخلاصة في المجلد الثاني 839. هذه الحديث يقوي بعضها بعضا، ولذلك صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس. الفطر يعني عيد الفطر، عيد الفطر، الفطر من رمضان، عيد الفطر يوم يفطر الناس، يعني يوم تفطر جماعة المسلمين وإمام المسلمين يعلن عن عيد الفطر، فعلى جميع الناس أن يفطروا يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس أيضا في عيد الأضحى، يوم يضحي الناس، تضحي جماعة المسلمين وإمام المسلمين في هذا البلد، فعلى الجميع أن يلزموا جماعة المسلمين في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، لا يخالفون. هذا هو ظاهر هذه الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا، وهي عند أصحاب السنن. فالحديث فيه مسألة واحدة، وهذه المسألة: متى يصوم المسلم ومتى يفطر أيضا للعيد، ومتى أيضا يضحي لصلاة الأضحى. فهذه المسألة وفيها ثلاثة أقوال مشهورة، ثلاثة أقوال مشهورة في كتب الفقه. والقول الأول أخذوا بهذا الحديث، بظاهر هذه الأحاديث، واستدلوا بهذه الأحاديث على أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس، فلو رأى المسلم الهلال وحده وردت شهادته فإنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس. هذا القول الأول، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الفتاوى في المجلد 25 صفحة 114، تكلم هناك في ثلاث صفحات عن هذه المسألة. وهكذا أيضا استدلوا بهذا الحديث، كذلك الألباني رحمه الله رجح هذا القول في السلسلة الصحيحة تحت حديث 224، واستدلوا بهذه الأحاديث وعملوا بهذه الأحاديث، قالوا لأن الشهر هو ما اشتهر وظهر، والهلال ما استهل به وأعلن، وليس ما يظهر في السماء من غير رؤية ولا اشتهار، هكذا قالوا. وما دام أنه اشتهر بين الناس بأن الهلال طلع في هذا الشهر، فعلى الجميع أن يفطروا مع إمام المسلمين وجماعة المسلمين، وهكذا في الأضحى. هذا القول الأول، أخذوا بهذه الأحاديث. القول الثاني أن المسلم يصوم إذا رأى هلال رمضان ولو لوحده، بالنسبة لهلال رمضان يصوم ولو لوحده، ولا يفطر إذا رأى هلال شوال إلا مع الناس. هذا القول فرق بين هلال رمضان وهلال شوال. هلال رمضان قال يصوم لو رآه وتيقن من رؤيته لوحده يصوم ولو أفطر الناس، هذا قول الثاني. قال ولا يفطر إذا رأى هلال شوال إلا مع الناس، هذا مشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة، كما في كتاب الهداية وفي مختصر خليل وفي المغني في المجلد الرابع 416 أشاروا إلى هذا القول. ووجه الدلالة عند هؤلاء أنه رأى هلال رمضان فلزمه العمل بما رأى، ولأن هلال رمضان يثبت بشهادة واحد وهو واحد. قالوا أما الفطر فلا يفطر لأنه لا يثبت إلا بشاهدين، فلا يفطر لو رآه وحده، لا بد أن يفطر مع الناس. هذا قول وسط بين القولين. قول الثالث أن المسلم إذا رأى الهلال يصوم ويفطر إذا رأى هلال شوال سرا، وهذا مذهب الشافعي، يعني لا يشهر بين الناس، وما دام أنه رأى هلال رمضان يصوم، وإذا رأى هلال الفطر يفطر ولو لوحده. هذا مذهب الشافعي. لماذا؟ قالوا لأنه رأى الهلال يلزمه العمل بما تيقن، لكن لا يلزمه سرا لئلا يخالف جماعة المسلمين. هذا القول ذكره في صاحب المهذب في المجلد الأول صفحة 243. ومن هذه الأقوال الثلاثة يترجح، بما أن هذه الأحاديث صحت، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فلا بد من العمل بظاهر هذه الأحاديث، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ما دام من هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وثبتت ورواها أصحاب السنن، أبو داود والترمذي وابن ماجة رووا هذه الأحاديث، فقد ثبتت الحديث فلا بد من العمل بها، فيترجح القول الأول لقوة الدليل، ولأن القول الأول فيه جمع كلمة المسلمين وعدم تفرق كلمة المسلمين، وهذا من أعظم المقاصد الشرعية كما هو معلوم. هذه مسألة الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح.
نعم، قال وإسناده صحيح، والحديث رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1157، كذلك قبل الألباني صححه ابن المنذر، كذلك صححه ابن حزم، كما قال الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص. العلماء هؤلاء صححوا هذا الحديث، وهو حديث أبي عمير بن أنس ولد أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا عبد الله أبو عمير من صغار التابعين، على الراجح أن اسمه عبد الله، يروي عن عمومة له من الصحابة، يروي عن بعض الصحابة أن ركبا جاءوا، ركبا يعني من المسافرين، كانوا خارج المدينة فجاءوا إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، هلال شوال رأوه أمس، إذن هو اليوم يوم عيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يروا الهلال فصاموا هذا اليوم، هو اليوم 30 من رمضان أو هو اليوم أول شوال، فهؤلاء الركب المسافرون شهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. إذن اليوم هو أول شوال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. فقال أبو عمير: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وهم في النهار كانوا صياما ويعتقدون أنه 30 من رمضان، لكن هؤلاء أخبروهم بأن الهلال كان بالأمس، فاليوم هو أول شوال، لكنه قد فات وقت صلاة العيد وهم صيام في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، يفطروا هذا النهار، وإذا أصبحوا يعني من ثاني يوم من الغد، لأنه فات وقت صلاة العيد، حان وقت الظهر، انتهى وقت صلاة العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في الغد يعني في ثاني شوال يغدو إلى مصلاهم، يقضي لهم صلاة العيد، يصلي بهم صلاة العيد في الثاني من شهر شوال، الثاني قضاء عن الأمس، لأنهم لم يروا الهلال، ولكن غيرهم رآه هؤلاء الركب. فهذا الحديث، هذا شرح هذا الحديث، وفي الحديث هذه المسألة حكم قضاء صلاة العيد إذا فاتت بعذر، إذا فات وقتها لعذر يشرع قضاء صلاة العيد. فمن عزم على صلاة العيد في يوم العيد لكنه نام، غلبه النوم أو نسي أن هذا يوم عيد وحان وقت الظهر، انتهى وقت صلاة العيد، فيقوم ويتوضأ ويصلي صلاة العيد في بيته، يقضي صلاة العيد. هذا هو ظاهر هذا الحديث، وهذه هي مسألة الحديث، واستدل به العلماء على أن الناس إذا لم يعلموا بعيد الفطر إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون ويصلون العيد من الغد في وقتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: إن عدل الشاهدان قبل الزوال صلوا العيد، إذا كان لا زال في وقت صلاة العيد يصلونها في وقتها، وإن عدلا شاهدان بعد الزوال لم يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد، يعني انتهى وقت صلاة العيد. هذا قول الشافعي رحمه الله. وقال مالك: لا تصلى إذا ذهب وقتها، لا تصلى إذا ذهب وقتها. هذه ثلاث أقوال مشهورة في كتب الفقه، والراجح هو القول الأول الذي عليه ظهر هذا الحديث، ما دام هذا الحديث ثبت ورواه الإمام أحمد في المسند ورواه أبو داود في السنن وصححه العلماء كابن المنذر وابن حزم، كما قال الحافظ في التلخيص صححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، أحق أن تتبع. قال ابن المنذر: حديث أبي عمير بن أنس ثابت والقول به يجب، والقول به يجب، كما في كتاب الأوسط، ككتاب ابن المنذر الأوسط في المجلد الرابع 295. إذن هذه المسألة وفيها الأقوال الثلاثة، والراجح هو مشروعية قضاء صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قضى صلاة العيد بعد أن فات وقتها، قضاها في اليوم الثاني من شهر شوال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا،
ويأكلهن أفرادا يعني فرادا وترا، واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع تمرات، هذا معنى فرادا. وهنا أهل العلم استدركوا على الحافظ بن حجر فقالوا: وهم الحافظ عندما قال وفي رواية معلقة، لأنه قد يفهم القارئ بأن هذه عند البخاري هذه الرواية، لكن قالوا هذا وهم من الحافظ، هذه الرواية ويأكلهن أفرادا ليست عند البخاري معلقة، لا توجد، لكنها رواه الإمام أحمد، رواها الإمام أحمد في المسند موصولة، هي ليست عند البخاري، فهذه استدراك، وقد يقع الوهم من العالم، لكن لا ينقص من قدره، لا ينقص من قدره. وهكذا يجب التعامل مع الزلات التي قد يقع فيها بعض أهل العلم وبعض الأوهام التي لا يسلم منها أحد، فهذه لا بد من الإشارة إليها، وهذا لا ينقص من قدر العالم، لا بد من تقدير العلماء وتعظيم العلماء، لأنهم يحملون هذا الدين ويبلغون هذا الدين ويعلمون الناس الحلال والحرام، فلا بد من الثقة بهم والعفو عن أخطائهم أو وهامهم إن حصلت أحيانا، فهذا هو الواجب. هنا حديث أنس فيه أدب من أداب يوم العيد، هي سنة الأكل يوم عيد الفطر، يستحب الأكل سواء تمرات أو غير ذلك، والأفضل أن تكون تمرات أو رطبات قبل الذهاب لصلاة العيد، هذه السنة قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، هذه هي السنة. وهذا الحديث ثابت رواه البخاري، وهذا لفظ البخاري، كان لا يغدو يوم الفطر صلى الله عليه وسلم، لا يغدو إلى المصلى إلى صلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات، هذه سنة من أداب يوم العيد، وهذه هي مسألة الحديث. فدل الحديث على استحباب أكل تمرات يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى مصلى العيد، هذا هو الأفضل في وقتها أخذا بظاهر الحديث، فإن أكلها قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود، لأنه أكل في النهار، أكلها في النهار، ويستحب أن تكون وترا ثلاثا أو خمسا كما هي رواية الإمام أحمد موصولة عنده، ويأكلهن أفرادا، ولأن الله عز وجل وتر يحب الوتر كما ثبت في الصحيحين. ولعل الحكمة من استحباب الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر إظهار المبادرة إلى فطر هذا اليوم، فطر هذا اليوم الذي أوجب الله عز وجل فطره هو يوم العيد لا يجوز صيامه، وأيضا فيه شكر لله تعالى على إنعامه وفضله، وهذا أيضا فيه تمييز الأكل في أول هذا اليوم، فيه تمييز هذا اليوم بالأكل عن الأيام التي قبله من رمضان. وكذلك قال أهل العلم فيه فوائد صحية، فوائد صحية من أكل هذا التمر، لأنه يؤدي إلى النشاط، يؤدي إلى النشاط، ويكفي أنه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
نعم، وصححه ابن حبان، هذه رواية أبي بريدة عن أبيه، أبو بريدة وعبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، فهذا ابن بريدة، أبوه بريدة بن الحصيب الأسلمي، بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، صحابي بريدة، فهذا ابنه عبد الله يروي عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر يعني لصلاة عيد الفطر حتى يطعم، حتى يطعم، حتى يأكل شيئا، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، أما في عيد الأضحى فكان لا يأكل طعاما إلا بعد صلاة الأضحى. والحديث رواه أحمد، والإمام أحمد زاد فيه فيأكل من أضحيته، لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي فيأكل من أضحيته، حتى يصلي فيأكل من أضحيته، هذه الزيادة عند الإمام أحمد رحمه الله. فهذه السنة بالنسبة لصلاة عيد الأضحى، بالنسبة للأدب، بالنسبة ليستحب الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر، أما في عيد الأضحى فلا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، حتى يصلي، وهذه هي مسألة الحديث، الحديث دليل على أنه يستحب في يوم الفطر أن يأكل قبل الخروج إلى المصلى كما تقدم، أما في يوم الأضحى فيستحب أن لا يأكل شيئا حتى يصلي. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول قال وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا، أما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال الشوكاني رحمه الله والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها، من هذه الأضحية. هذا كلام الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثالث 329، وأيضا جاء كما ذكرنا في مسند الإمام أحمد نفس الحديث، ولا يأكل يوم الأضحية حتى يرجع فيأكل من أضحيته، يأكل من أضحيته. انتهينا من شرح هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه.
نعم أحسنت. هذا الحديث هو الحديث الخامس في هذا الباب، باب صلاة العيدين، حديث أم عطية رضي الله عنها. وهذا الحديث تقول أم عطية وهي نسيبة بن الحارث الأنصارية، نسيبة بنت الحارث الأنصارية أم عطية، وهنا أم عطية رضي الله عنها تقول: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يعني لصلاة عيد الفطر ولصلاة عيد الأضحى أمرنا. وجاء عند البخاري: أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يعني إلى المصلى، إلى المصلى. والعواتق الأبكار البالغات أو المقاربات للبلوغ، والحيض من أصابها الحيض، من أصابهن الحيض في العيدين، أيضا يخرجن لحضور صلاة العيدين، لحضور صلاة العيدين وسماع خطبة العيد ولشهود يوم العيد مع الناس في المصلى. قال: يشهدنا الخير، قالت أم عطية: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يعني يحضرنا الخير في هذا اليوم، يوم العيد، يوم الفرح والسرور. وهكذا أيضا يسمعنا من الموعظة، يسمعنا الموعظة والعلم من خطبة العيد، وهكذا دعوة المسلمين، يشهدنا الدعاء المسلمين. فهذه هذا لفظ عام، دعوة المسلمين. قالت: ويعتزل الحيض المصلى، يعني لا يجلسنا بين الصفوف عند الصلاة، لا يشغلنا أماكن الصلاة، يعتزلنا، يحضرنا في المصلى لكن يبتعدنا عن مكان صلاة النساء، هذا هو المقصود. هنا يعتزلنا، قال يعتزل، قالت يعتزل الحيض المصلى، يعني أصابها الحيض، لا شك أن الحيض مانع للصلاة لكن لا يمنع من حضور العيد مع الناس وسماع الذكر، لا يمنع الحائض من حضور العيد مع الناس وسماع الذكر والموعظة، لكن لا يصلينا، لا يجوز لهن الصلاة، يجلسنا ويستمعنا الذكر. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وهنا ذكره الحافظ بن حجر بالمعنى، أما لفظ البخاري عندما قال البخاري كتاب في كتاب العيدين من صحيحه قال: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. ومسلم أيضا رواه من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. هذا لفظ مسلم، والحديث له عدة طرق بألفاظ متعددة، وهنا الحافظ تصرف في لفظ الحديث. وذوات الخدور صاحبات الخدور، جمع خدر، وهو ستر يجعل ناحية البيت للبكر تستتر به، هذا معنى هذا الحديث. والحديث فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى حكم خروج النساء لصلاة العيد، وأهل العلم اختلفوا في هذا الأمر، وقد ذكر الخلاف في هذه المسألة، حكم خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيد وحضور الدعاء والذكر. الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام تحت حديث 455 قال الصنعاني: وفيه ثلاثة أقوال، الأول أنه واجب وبه قال أبو بكر وعمر وعلي، والثاني سنة وحمل الأمر بخروجهن على الندب، والثالث أنه منسوخ. هذه ثلاثة أقوال
ذكرها الصنعاني في سبل السلام. وهناك قول رابع أيضا فيه تفرقة بين الشابة والعجوز، قالوا العجوز تخرج أما الشابة لا تخرج. وقول خامس أيضا أنه مكروه. وهذه الأقوال فيها رد للأحاديث الصحيحة، رد لهذا الحديث الصحيح المتفق عليه، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين وذوات الخدور كما في الرواية الأخرى، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. أين العمل بهذه الأحاديث؟ فهذا لا شك فيه، إما القول بالوجوب أو بالاستحباب، أما بالكراهة أو بالنسخ، النسخ ليس عليه دليل، أما التفريق بين الشابة والعجوز أيضا ليس عليه دليل. فالحديث عام يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فلا فرق، فإما القول بالوجوب أو بالاستحباب، هذان قولان مشهوران. والقول بوجوب إخراج النساء إلى صلاة العيد هو الراجح، الراجح لما رواه البخاري ومسلم هذا الحديث، حديث معطية، أمرنا أن نخرج العوائق العواتق، أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. قال الصنعاني والحديث دليل على وجوب إخراجهن، لأن الأمر والأمر يدل على الوجوب. كذلك أيضا من الأدلة ما رواه ابن ماجه أيضا عن معطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قالت معطية فقلنا أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قالت معطية أرأيت، يعني يا رسول الله أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال فلتلبسها أختها من جلبابها. والحديث في صحيح سنن ابن ماجه 1087 وصحيح سنن أبي داود 1041، فأمرت باستعارة جلباب أختها، هذا فيه تأكيد الوجوب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدنا العيد ودعوة المسلمين، كما في صحيح سنن ابن ماجه 1088، والأمر يدل على الوجوب. كذلك عن أختي عبد الله بن رواحة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين. والحديث رواه أحمد في المسند والبيهقي وهو في السلسلة الصحيحة للألباني رقم 2408. كذلك أيضا من الأدلة ما رواه أحمد وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين، كما في السلسلة الصحيحة للألباني 2115. وذكر الألباني هناك شواهد ومتابعات للحديث، ثم قال وقد ثبت الأمر بإخراج النساء حتى الحيض منهن أن يخرجن إلى المصلى عند الشيخين وغيرهما من حديث أم عطية رضي الله عنها، انتهى كلامه. كذلك أيضا روى ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وهو في السلسلة الصحيحة تحت حديث 2408. كذلك روى ابن أبي شيبة أيضا وغيره عن نافع قال كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد، وسنده صحيح عند ابن أبي شيبة رقم 5786. فهذا القول بوجوب إخراج النساء إلى صلاة العيد هو الراجع، وهو قول بعض السلف كأبي بكر وغيره رضي الله عنهم، ورجحه ابن حزم أيضا في المحلة في المجلد السادس 458. كذلك رجحه ابن تيمية أيضا في الاختيارات الفقهية، ورجحه الصنعاني في سبل السلام، كذلك الشوكاني في نيل الأوطار، كذلك الصديق حسن خان في الروضة الندية، وهكذا الألباني في سلسلة صحيحة تحت حديث 2480. هذه أقوال أهل العلم، وهذا القول الراجع، وهذه أدلتهم. هذه المسألة الأولى في الحديث، حكم خروج النساء لصلاة العيد. المسألة الثانية حكم صلاة العيد، حكم صلاة العيد. وهذا الحديث استدل به من قال بوجوب صلاة العيد، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور صلاة العيد، وأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، بل أمر من لا جلباب لها أن تلبس من لا جلباب لها، من أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها، كما في الصحيحين من حديث أم عطية. فالقول بوجوب صلاة العيدين ما دام أن النساء أمرنا حتى الحيض حتى ذوات الخدور والعواتق، فالرجال من باب أولى. فقالوا أن صلاة العيد على الرجال فرض عين، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، ورجح ذلك ابن تيمية في أيضا الفتاوى في المجلد 24، وهكذا ابن القيم أيضا في كتاب الصلاة، واختار هذا القول أيضا صنعاني في سبل السلام في المجلد الثالث، وهكذا الشوكاني في نيل الأوطار، وابن سعدي أيضا في المختارات الجلية، وهكذا الشيخ بن باز في المجلد السابع الفتاوى، في المجلد الثالث عشر في الفتاوى صفحة 7. هذه كلها هذه أقوال من قال في هذا القول. فصلاة العيد على القول الراجح أنها فرض، أنها فرض، وقال جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، ومن أهل العلم قال أنها فرض كفاية، أما من قال بوجوبها على كل مسلم مكلف هذا قول أبو حنيفة، ورجحه ابن تيمية كما ذكرنا، قال ابن تيمية وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد، كما في الفتاوى لابن تيمية في المجلد 23 صفحة 161. كذلك رجح هذا القول شوكاني في السيد الجرار في المجلد الأول، كذلك الألباني أيضا في تمام المنة صفحة 344، قالوا بوجوب صلاة العيد بالنسبة للرجال وأنها فرض عين، واستدلوا بهذه الأحاديث التي فيها أمر النساء وذوات الخدور بالخروج إلى صلاة العيدين، قالوا الأمر للوجوب، وهكذا أيضا قالوا قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، قالوا الصلاة هنا هي صلاة العيد المقصود بها عند جمهور المفسرين. كذلك أيضا مما يدل على وجوبها ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده على صلاة العيدين في المصلى، لم يتركوها ولو مرة واحدة، فهذا يدل على وجوب. أيضا من الأدلة على وجوب صلاة العيد أن صلاة العيد مسقطة لصلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد، كما مر قال شوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثالث، ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. قال ابن تيمية أيضا ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد قولين في مذهب أحمد، وقول من قال لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام. انتهى كلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 23-161. وهكذا قال شوكاني رحمه الله أيضا في نيل الأوطار اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض، هذا كلام شوكاني رحمه الله. وقال الألباني رحمه الله الأمر المذكور يدل على الوجوب، وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب. هذا نقل من كلام أهل العلم، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأله عز وجل. هنا بقيت مسألة لن ننتهي من المسألة الثالثة في هذا الحديث، وهو استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، هذا يدل على أن مصلى العيد مسجد له حكم المساجد، ولو لم يكن كذلك لما منعت منه الحائض، هكذا قال أصحاب القول الأول. وأجاب أصحاب القول الأول بأنه أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو في حال الصلاة فقط، ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، فإذا جلست الحائض خلفهن أو قريبا منهن فلا حرج ما دام أنها لم تأخذ مكانا من أمكنة المصلين. فالاستدلال بهذا الحديث على أن مصلى العيد مسجد غير ظاهر غير صحيح. فالقول الأول أنه يجوز، القول الثاني بأنه يجوز مكث الحائض في المسجد، هذا هو القول الراجح، وهو مذهب الظاهرية وابن حزم، وقال به ابن المنذر من الشافعية، وكذلك أيضا قال به الإمام أحمد والمزني من الشافعية، وهكذا رجح ذلك الألباني أيضا في تمام المنة صفحة 119. فحكم مكث الحائض في المسجد الراجح أنه يجوز لما ثبت هنا
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يخرجنا لصلاة العيد، كذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري أن جارية سوداء كان لها خباء في المسجد النبوي، خيمة تسكن فيها في المسجد النبوي تقيم فيه، وكانت تحيض هذه المرأة، ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم والمكث في المسجد، فدل إقراره صلى الله عليه وسلم على إقامتها في المسجد وهي تحيض دل على جواز مكث الحائض في المسجد. كذلك عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع عندما حاضت رضي الله عنها لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام، قال لها فعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، الحديث متفق عليه، فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من المكث في المسجد، ولم يمنعها من السعي بين الصفا والمروة، ولم يمنعها من الجلوس والمكث في المسجد لقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل، لم يمنعها من ذلك، افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، استثنى الطواف والصلاة فقط. أيضا إقامة المشركين في المسجد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم واستضافهم في المسجد النبوي، فالمشرك يدخل المسجد النبوي، مكث الحائض المسلمة يجوز من باب أولى. هكذا البهائم أيضا يدخلون المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة على ناقته كما في حديث جابر في الحج، فهذه العجماء الناقة دخلت ومكثت وقتا في المسجد النبوي، فمكث الحائض الطاهر المؤمنة في المسجد يجوز من باب أولى. كما أن هناك فوائد كثيرة من دخول الحائض وجلوسها في المسجد، تسمع مجالس العلم وتحضر مجالس تحفيظ القرآن ومجالس ذكر الله عز وجل، فوائد جمة ومنافع كثيرة من وجود الحائض ومكثها في المسجد. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا. انتهينا من شرح هذه الحديث الخامسة من أول باب صلاة العيدين من هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.